أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل بنا الكلام إلى السؤال الثالث الذي كان يقول أن الواقعية الخارجية هل هي مصداق أولا وبالذات، هذا الأمر الخارجي هل هو مصداق أولا وبالذات للمفهوم الذي نجعله موضوعا في القضية كما في قضية الكتاب موجود؟ هذا الأمر الخارجي هل هو مصداق للمفهوم الذي نجعله موضوعا في قضية الكتاب موجود؟ هل هو مصداق أولا بالذات للموضوع أو لا؟ هو مصداق أولا وبالذات للمحمول فيها للوجود. من الواضح أن كل أمر خارجي، كل أمر واقعي في الخارج تحصل عنه في ذهننا صورتان أو مفهومان. فالإنسان، الحجر، الشجر، الأرض، السماء، هذه الواقعيات الخارجية الموجودة خلف ذهن الإنسان، هذه الواقعيات الخارجية تحصل في ذهن الإنسان عنها صورتان ومفهومان. الأول هو المفاهيم أو هو المفهوم الذي تتمايز به هذه الأشياء، مفهوم الإنسان، مفهوم الحجر، مفهوم الشجر، مفهوم الأرض، مفهوم السماء. فهذا المفهوم هو ملاك تميز كل قضية عن قضية أخرى، لأنه ماذا؟ موضوع في القضايا، والقضايا تتمايز بالموضوع. نقول الإنسان موجود، الحجر موجود، وهكذا. هذا الإنسان، مفهوم الإنسان، مفهوم الحجر، مفهوم الشجر الذي نجعله موضوعا في القضايا، هذه المفاهيم أو بعبارة ثانية هذه الماهيات هي التي تتمايز فيها الأشياء. هذا هو المفهوم الأول الذي يحصل في ذهن الإنسان على الواقعيات الخارجية. والمفهوم الثاني الذي يحصل في ذهن الإنسان عن الواقعيات الخارجية هو مفهوم الوجود الذي تشترك به تلك الواقعيات، أو قل بعبارة أصح تشترك فيه تلك القضايا المتشكلة في ذهن الإنسان. الإنسان موجود، الكتاب موجود، الشجر موجود. المفهوم الأول من هذه من هذين المفهومين، يعني مفهوم الكتاب ومفهوم الحجر ومفهوم الشجر، هذه المفاهيم كما تقدم تسمى بالمعقولات الأولى والمفاهيم الحقيقية، يعني تلك المفاهيم التي لها ما بإزاء في الخارج وتؤخذ من الواقع الخارجي بشكل مباشر نتيجة ارتباط الإنسان مع الخارج بواسطة حواسه، وتسمى الماهيات. والمفهوم الثاني، مفهوم الوجود، هو مفهوم فلسفي. مفهوم ماذا؟ معقول ثاني فلسفي، معقول ثاني فلسفي. عند ذلك إذا جينا إلى هذه الواقعيات الخارجية، إلى هذه الأمور الخارجية، وحصل في ذهننا عنها مفهومان صورتان، نسأل أي مفهوم من هذين المفهومين هو الأصيل وأيهما هو الاعتباري؟ هذا الأمر الخارجي، هذه الواقعة الخارجية، جاء إلى ذهننا مفهومان عنها، مفهوم الكتاب مفهوم موجود، فتشكل قضية في ذهن الإنسان، الكتاب موجود، هلية بسيطة كما يقولون في المنطق، موضوعها مفهوم ماهوي معقول أولي، ومحمولها مفهوم ثانوي، مفهوم ثاني فلسفي. زين، أيهما الأصيل وأيهما الاعتباري؟ وبعبارة ثانية، هل مفهوم الكتاب مفهوم الإنسان، مفهوم الحجر، مفهوم الشجر، هو الذي يحكي عن الواقعية الخارجية التي ينكرها المثالي والسوفسطائي والشكاك؟ هاي الماهيات الذهنية، المفاهيم المهوية الذهنية، هي التي تحكي عن الواقعية الخارجية التي ينكرها السوفسطائي، أو لا أن الذي يحكي عن الواقعية الخارجية هو مفهوم الوجود، وبالتالي يترتب على ذلك أن هذه الواقعية الخارجية هي مصداق أولا وبالذات للمفهوم الماهوي للموضوع في القضية، فتكون الماهية أصيلة، والوجود سوف يكون اعتباريا منتزعا، أو لا أن هذه الواقعية الخارجية يحكي عنها مفهومه الوجود، وهي مصداق أولا وبالذات للوجود، والوجود ينسب للماهية مجازا بالمجاز الفلسفي، يعني نسبة ماذا؟ الشيء لما ليس له، مجاز فلسفي، يعني واسطة في العروض، أو يسمونها ماذا في البلاغة؟ وصف بحال المتعلق، لما تقول جرى الميزاب، عم بالعباس وفاضل هو الميزاب يجري؟ يجري الميزاب؟ ما يجري الميزاب، وإنما هذا ماذا؟ الذي يجري هو الماء، الماء يجري في الميزاب، ولكن احنا ماذا نقول؟ جرى الميزاب، هذه يسمونها ماذا؟ وصف بحال المتعلق، وصف بحال المتعلق، أو بالفلسفة يسمونها مجاز فلسفي، يعني نسبة شيء لشيء وهو ليس له، لأجلك واسطة في العروض. زين، حتى يتضح الباحث بشكل جلي، بشكل لا لبس فيه، وهي مسألة مهمة كما سوف يأتي في خاتمتها، نحتاج إلى أن نتعرف على المفردات الأساسية فيها، وما هو محل البحث، نحرر محل البحث بشكل تفصيلي حتى ما يقع لبس. فنحتاج أن نتعرف على مفهوم الأصالة، مفهوم الاعتباري، والماهية، حتى تتحرر المسألة. أما بالنسبة لمفهوم الأصالة، مفهوم الأصالة في الفلسفة له استعمالات متعددة، خصوصا الفلسفة المعاصرة، الفلسفة المعاصرة الأوروبية، مفهوم الأصيل له استعمالات متعددة، واحدة من تلك الاستعمالات هو استخدام واستعمال لفظ الأصيل ويراد به التقدم مقابل ماذا؟ أو المتقدم مقابل الفرعي، فيقال مثلا أيهما الأصيل، الروح أم البدن؟ هنا مقصودهم من الأصيل في هذا الباحث أيهما الأصيل، هو الروح أم البدن، مرادهم ماذا من الأصيل؟ المتقدم، يا المتقدم، روح الإنسان أم بدن الإنسان؟ وتوجد استعمالات أخرى لهذا المصطلح في المجال الثقافي أيضا، يستعمل هذا المصطلح، فيقال مثلا الأصالة والمعاصرة، معاصرة يعني الانتماء إلى العصر، الأصالة يراد بها ماذا؟ التمسك بقيم الماضي. زين، نحن في هذا البحث لا نريد من الأصالة ب بهذا المعنى المطروح في الفلسفة الأوروبية، أي ماذا؟ الأساس منهما مقابل الفرعي منهما، المتقدم مقابل ماذا؟ المتأخر. لا لا لا، مو هذا المرادنا من الأصيل، وإنما نريد من الأصالة في المقام هو العينية الخارجية التي تكون منشأ للآثار الخاصة. فالأصيل هو الموجود العيني الخارجي الذي يعطي آثارا خاصة معينة، الذي تترتب عليه الآثار الخاصة هو الأصيل. لا، فلما يقال هل الماهية أصيلة أو الوجود أصيل، هل الماهية أصيلة والوجود اعتباري أو الوجود أصيل والماهية اعتبارية، مرادهم ماذا؟ أي هذين المفهومين ذو طابع عيني خارجي تترتب عليه الآثار؟ هذا الإحراق، هذا الإحراق في الخارج مترتب على ماهية النار لو على وجود النار. هاي العينين الخارجية نتدفع عليها و نستفيد منها سائر الاستفادات والإحراق وما أشبه. هاي الآثار الخاصة، هاي عليه المترتبة على ما هي لو على الوجود. فأيهما الأصيل وأيهما الاعتباري؟ وبعبارة ثانية إننا بعد إقرارنا، بعد أن آمنا أن هذا الواقع الخارجي الموجود خلف الذهن ينعكس في ذهن الإنسان بصورة هلية بسيطة، قضية هلية ماذا؟ بسيطة، قضية حملية، موضوعها مفهوم ماهوي ومحمولها مفهوم ماذا؟ فلسفي. وهذا المفهوم الفلسفي يحمل على الماهية، يحمل على الموضوع حمل اشتقاق. هذا حمل اشتقاق، نقول موجود شنو؟ مشتق من الوجود. لا نقول الكتاب وجود، نقول الكتاب ماذا؟ موجود. أو نخلي كلمة ذو فنقول ماذا؟ الكتاب ذو وجود. المهم هو حمل اشتقاق. خب، عند ذلك نسأل، هذا الواقع العيني الخارجي هل هو نفس الحيثية الماهوية بحيث أننا نحمل الوجود عليها من خلال عناية خاصة ومن خلال تجوز وبواسطة المفهوم الماهوي يحمل الوجود على العينية الخارجية بتوسط الماهية؟ لولا أن الواقع العيني الخارجي هو نفس ماذا؟ الحيثية التي نحكي عنها بمفهوم وجود. تفضل. عليكم السلام. هو نفس الحيثية التي نحكي عنها بمفهوم موجود، والمفهوم الماهوي الإنسان الحجر الشجر الكتاب ليس إلا انعكاس ذهني وقالب ذهني لحدود هذه العينية الخارجية، لا أكثر ولا أقل. هاي العينية الخارجية تنعكس في الذهن ماذا؟ بقالب اسمه كتاب، ولا هي وجود مو كتاب، هي وجود وليست كتابا. يعني بالأصالة هي وجود وليست كتاب. فتكون الماهية فرعية تتصف بالوجود بالفرع بالعارض بواسطة الوجود وهكذا. هذا هو البحث. إذن هذا هو ماذا؟ هذا هو مرادنا من الأصيل. الأصيل هو الذي تترتب عليه الآثار الخارجية الخاصة، خب واضح إذا عرفنا معنى الأصل عرفنا معنى الاعتبار. الاعتبار هو ماذا؟ ها؟ هو الفرعي، هو الثانوي، هو الذي لا تترتب عليه الآثار الخاصة. طبعا لابد أن تلتفتون للمفهوم الاعتباري، له استعمالات متعددة مختلفة حتى لا يقع خلط. نفس مفهوم الوجود مفهوم اعتباري، نفس مفهوم الوجود ماذا كما تقدم في المقالة الخامسة مفهوم اعتباري، وبالمقالة السادسة بحثنا عن الإدراكات الاعتبارية وفرقنا بين الإدراكات الاعتبارية المفاهيم الاعتبارية في المقالة السادسة وبين الاعتبارات في المقالة الخامسة، فرقنا بينهما وقلنا أنه لما نقول إن مفاهيم الفلسفة مفاهيم اعتبارية بأي اعتبار؟ اعتبار من المقالة الخامسة وليس اعتبار من المقالة السادسة. المهم هنا ليس مبدا الاعتبار هو السهل المؤونة أو الاعتبار الأدبي أو الاعتبار الاجتماعي، لا لا، مرادنا من الاعتبار هنا هو ماذا؟ ما يتصف بالفرعية الذي لا تترتب عليه الآثار المخصوصة. زين، هذا معنى الأصل والاعتباري. وأما الماهية، وأما كلمة الماهية، الماهية مصدر صناعي مأخوذة من ما هو. في الفلسفة تستعمل كلمة الماهية باستعمالين، أحدهما أعم من الآخر، واحد عام وواحد خاص. المراد من الاستعمال الخاص للماهية هو ما يقال في جواب ما هو، ما يقال عن الشيء في جواب سؤال ما هو. عندما تسأل ما هو الإنسان فيقال حيوان ناطق، هذا يقال حيوانات، هذا الحيوانية الناطقية التي قيلت جوابا في سؤال ما هو هي الماهية بالمعنى الأخص. خب واضح جدا أن هذه الماهية بالمعنى الأخص التي تقال في جواب سؤال ما هو إنما تستعمل في الموجودات التي تكون قابلة للمعرفة الذهنية، التي يمكن معرفتها معرفة ذهنية. بعبارة ثانية يعني تستعمل في الموجودات التي لها حدود وجودية خاصة، هذه الحدود الوجودية الخاصة تنعكس على شكل مقولات ومفاهيم في ذهن الإنسان، تكون حد، جنس، فاصل، معرف. أما الموجود الذي لا يكون له حد وجودي فإنه ماذا؟ لا تكون له ماهية بالمعنى الأخص. ولذلك قالوا لا ماهية لواجب الوجود، بل لا ماهية لواجب الوجود بمعنى الأخص. ليش؟ هنا قلنا الماهية بمعنى الأخص حد، حد معرف، مقولة ذهنية. من منعكسة؟ منعكسة من حد الشيء الخارجي. أما إذا لم يكن له حد، إحنا الأشياء شلون نعرفها؟ سؤال، كيف تعرف الأشياء؟ بحدودها، ببحث التعريف المنطقي. أما إذا لم يكن له حد، بعد يمكن معرفته؟ ما يمكن معرفته، إحنا نتعرف عليه من خلال مفاهيم منعكسة عن حدوده، جنس وفاصل ورسم، رسم وما أعرف إيش هالأقسام التعريف. إذن قالوا واجب الوجود لا ماهية له، لا ماهية له بمعنى الخاص يعني، كما أن الوجود لا ماهية له كما سوف يأتي إن شاء الله في استنتاجات المقالة. هذا هو المراد من الماهية ماذا بالمعنى الأعم. أما الماهية بالمعنى الأخص، عفوا هذا مراد ماهية بالمعنى الأخص. أما الماهية بالمعنى الأعم، الماهية بالمعنى الأعام يراد بها ما به الشيء هو هو. أي ما يتحقق به الشيء، ما به كينونة الشيء، أي وجود الشيء. وبهذا الاصطلاح يقولون ماذا؟ واجب الوجود ماهيته إنيته. الإنية عن الوجود، أي ماهيته وجوده تحققه، لأن الماهية بمعنى الأعم ماذا هي؟ ما به الشيء هو، وما به الشيء هو وجوده. زين، في محل بحثنا عندما نبحث عن الأصيل والاعتباري، فنقول هل أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية، أو أن الماهية أصيلة والوجود اعتباري؟ مرادنا من الماهية هي الماهية بالمعنى الأخص، وليس الماهية بالمعنى الأعم. أي الماهية ماذا؟ ها؟ نتي حد قالب، ما تقال في جواب سؤال ما هو، أو بعبارة ثانية هي الماهية بالحمل الشائع طبعا، خب مو الماهية بالحمل الأول، يعني مو مفهوم الماهية. احنا هنا من نبحث عن أصل واعتباري، مو نبحث عن مفهوم الماهية، نبحث عن مصاديق الماهية، هي الإنسان والحجر والشجر والفرس وإلى ما شابه. زين، إذا عرفنا مفهوم المراد من الأصيل والاعتباري والماهية، هذه اعتبروها كلها مقدمة. مقدمة ثانية، عندما نحمل مفهوما على مفهوم آخر، في حمل مفهوم على مفهوم آخر له صورتان، هذا الحمل له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الموضوع والمحمول في الواقع الخارجي أمرين واقعيين متمايزين، يعني أن لكل من الموضوع ومن المحمول ماذا؟ وجود عيني خارجي خاص به، فضلا عن عالم الذهن، يعني فضلا عن كونهما متميزين في عالم الذهن، مفهومة؟ في الواقع الخارجي أيضا ماذا؟ لكل واحد من ماذا؟ وجوده الخاص الذي يمتاز به عن الآخر. مثل إيش؟ نقول الكتاب أبيض، الجسم أبيض، التفاحة حلوة، واضح أنه في الواقع الخارجي عندنا شيء اسمه ماذا؟ الجسم، وعندنا شيء اسمه البياض، والجسم والبياض واقعتان ماذا؟ منفصلتين إحداهما عن الأخرى، كما أنه عندنا تفاحة وعندنا ماذا؟ حلاوة، وهما ماذا؟ شيئان واقعيان عينيان منفصلان عن أحدهما عن الآخر. إذن في الصورة الأولى عندما نحمل مفهوما على مفهوم آخر، يكون كل من الموضوع والمحمول له ماذا؟ واقع عيني خاص به، أمران واقعيان. وبرغم أن هذين المفهومين يرتبطان في الذهن في القضية، فنقول ماذا؟ الجسم أبيض، التفاحة حلوة، ولكن لكل من هذين المفهومين المرتبطين في الذهن لكل واحد منهما ماذا؟ مصداق خارجي وما بإزاء خاص به. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون لكل من الموضوع والمحمول واقع مستقل في الخارج، ولكن لا تكون هناك إثنينية بين الموضوع والمحمول. كلاهما واقعيان، مفهومان لهما واقعية، ولكن الواقعية ماذا؟ ما بها إثنينية، ما بها تمايز، وإنما هما ماذا؟ واحد في الخارج، والكثرة إنما هي كثرة مفهومية فقط، كثرة في الذهن فقط. فالذهن يأتي لموجود خارجي، ها، ويقسم إلى ماذا؟ إلى مفاهيم متعددة، لون بألوان من المفاهيم المتعددة، والله فوق الخارج ماذا؟ ليس متعددا، ليس كثيرا. كما في الإنسان. الذهن شنو شي يسوي له؟ يحلل إلى وجود وإلى ماهية. هذا وجود والماهية لها مواقع وليس لها مواقعية، ولكن واقعيتها ماذا؟ تذكرون احنا بحثنا في زيادة الوجود على الماهية، الوجود زاد على الماهية وين؟ في عالم الذهن، وإلا في الخلف هو ماذا؟ أمر واحد متحدان. يعني من يمشي زيد ويمشي وجوده بصف ماهيته، لا هو أمر واحد في الخارج. بحثنا في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، أو أصالة الماهية واعتبارية الوجود، وبحث في الصورة الثانية، أي المفهومان اللذان يحمل أحدهما على الآخر ويكون لهما واقعية، ولكن ماذا؟ واقعيتهما شبيهة واحدة، ليست متعددة متكثرة خلافا للصورة الصورة الأولى. متحدان هوية في الخارج. إن الوجود عارض المهية وين؟ في الذهن. إن الوجود عارض المهية تصورا، واتحدا هوية يعني في الخارج، كما يقول الحكيم السبزوي في المنظومة. زين، بحثنا وين؟ في الصورة الثانية، أي في الصورة التي يكون لكل من الموضوع والمحمول واقع واحد مستقل، والكثرة إنما في عالم الذهن والتصور فقط وفقط. عند ذلك يأتي هذا السؤال المتقدم اللي صار يدنا صلى ما يوصل. زين، يأتي سؤال متقدم، عندنا عينية خارجية واقعية خارجية، انتزعنا منها مفهومين، مفهوم إنسان ومفهوم موجود، أي هذين المفهومين هو الأصيل وأيهما الاعتباري؟ هل الوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية، أو أن الماهية هي الأصيلة والوجود اعتباري؟ هاي العينية ما هي الوجود؟ ما هي أول وبالذات والوجود يكون انتزاعي، ننتزع بواسطة ماذا؟ بتوسط الماهية. لولا هاي العينية الخارجية ها وجود، والماهية حد لهذا الوجود. هذا الوجود تعين بهذا القالب اللي اسمه الحيواني الناطقي. المصنف رحمه الله تبنى ما يذهب إليه صدر الدين الشيرازي ومدرسة الحكمة المتعالية بصورة عامة من القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. صدر الدين الشيرازي في فترة حياته الأولى كان يتبنى قول أستاذه المحقق الداماد رحمه الله في القول بأصالة الماهية بتأصل الماهيات واعتبارية الوجود، ويذكر ويقول أني كنت شديد الذب عنهم إلى أن هداني الله وانكشف لي. ثم في بعد نضوجه وبعد تحقيقاته تبنى القول ماذا؟ بتأصل الوجود واعتبارية الماهية، وأخذ بالدفاع عن هذا القول، وهو لعل القول الآن المشهور والغالب بين المشتغلين بالفلسفة والحكمة. هناك من يقول بأصالة الماهية من المتكلمين، وهناك من يقول بالأصالتين معا. إذا صارت فرصة إن شاء الله في خاتمة هذا البحث نتعرض إلى هذا المطلب، إنه هل يمكن أن يكون أصلا معا أو لا يمكن أن يكون أصلا معا. هناك من يذهب الشيخ فياضي غلام رضا فياضي من المعاصرين يقول بأنه كلاهما أصيل. زين، مصنف تابع مدرسة الحكم المتعالي في القول بأصالة الوجود واعتبارات الماهية، وكما في كتابه أيضا البداية والنهاية وتعليق على الأسفار. والقول بأصالة الوجود طبعا من ناحية البحث التاريخي، هذا البحث ليس بحثا قديما. إذا تشوفون في بعض الكتب يقولون مثلا المشاء يقولون بأصالة الوجود، والإشراقين يقولون بأصالة الماهية، هذا اشتباه وخطأ كبير جدا. هذا البحث ما كان مطروح بعنوانه، هذا البحث ما كان مطروح ماذا؟ بعنوانه. بدايات الأولى وبدورة الأولى بدت وين؟ ويا المحقق الداماد وبعض بعض بذوره بدات ويا شيخ الاشراق السهروردي. نسبته الى حقبه اقدم جدا غير صحيح. لذلك هاي النسبه التاريخيه مع الاسف اكو تساهل بها، خصوصا في المنظومه، منظومه السبزواري. منظومه السبزواري بها اشتباهات واخطاء من الناحيه التاريخيه في نسبه الاقوال، كما سوف ياتي ان شاء الله في وحده الوجود، وحده تشكيكيه الوجود. ينسب وحده تشكيك الوجود الحكماء الايرانيين القدماء اللي يسمونهم الفهلويون. هذا ايضا نسبه غير صحيحه. اصلا ما اكو عندنا اثر من اثار الفلسفه الفهلويه، شلون تنسب لهم؟ على كل حال اقيمت براهين متعدده وكثيره على القول باصاله الوجود واعتباريه الماهيه، ولكن حيث ان العلامه لم يتعرض لهذه البراهين كلها او كلها، انما اقتصر على واحد منها في هذا المتن في اصول الفلسفه، وهو برهان واضح ولا يتوقف على مقدمات كثيره ولا يتوقف على مطالب في مسائل مختلفه، لذلك نقتصر عليه فقط. فنقول في بيان البرهاني على اصاله الوجود كما جاء في متن هذا الكتاب، اننا اذا لاحظنا الماهيه، يعني مصادق الماهيه مثل انسان، حجر، شجر، خط وغيره، فسوف نجد ان هذه الماهيه في ذاتها تصلح للوجود والعدم معا. ماهية الإنسان، ماهية الحجر، ماهية الشجر في ذاتها تصلح ماذا؟ تصلح في ذاتها للوجود وتصلح في ذاتها للعدم، يعني أن نسبتها إلى الوجود وإلى العدم على حد سواء. فالوجود لا هو ذات ماهية الإنسان ولا هو ماذا؟ جزء ماهية الإنسان. وكذلك العدم، يعني عندما نحلل ماهية الإنسان لا نجد الوجود ولا نجد العدم، وإنما نجد ماذا؟ حيوانية ناطقية. فهي متساوية النسبة إلى الطرفين، إلى الوجود وإلى العدم. غاية الأمر أنه أكو صلاحية، هناك صلاحية لأن يحمل الوجود على من؟ على ماهية الإنسان. فنقول الإنسان موجود، وإلا هي في ذاتها ماذا؟ الوجود لا هو ذاتها ولا هو جزء الذات، وإنما هي ماذا؟ قابلة وفيها إمكانية، فيها صلاحية لأن ماذا؟ يحمل ويعرض عليها الوجود. إذن ما هي ماذا بذاتها؟ متساوية النسبة، متساوية الطرفين، لا الوجود الذاتي لها ولا جزء الذات ولا كذلك العدم، خلافا للوجود والواقع. فهو عين الموجودية والواقعية والخارجية. يعني إذا ما تجي مفهوم الوجود تحلله، ماذا تجد في بطنه؟ مو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم مثل ماذا؟ مثل ما هي؟ لا لا لا، هو عين الموجودية وعين الواقعية وعين الخارجية. يعني أنه افتراض عدم واقعية الوجود، أو قل عدم وجودية الوجود وعدم واقعية الواقع وعدم وجود الموجود، افتراضش بهذا متهافت ومحال. بينما في الماهية نقدر نفرض ماذا؟ أن الماهية غير موجودة. نقول ماهية كذا غير موجودة. ليش؟ لأن الوجود بالنسبة لها شبيه لا هو ذاتها ولا هو جزء الذات، أنه ماذا هي؟ فيها قابلية وصلاحية أن يعرض عليها الوجود إذا وجدت علته. هي متساوية النسبة، متساوية للطرفين. خلافا للوجود ما ممكن التفكيك بين ماذا؟ بين الوجود وبين الواقعية وبين الموجودية وبين الخارجية. فافتراض تفكيك بين ماذا؟ ونقول عدم وجود الموجود، هذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. ممكن تفكيك بين الواقع والواقعية، بين الوجود وبين الموجود. ليش؟ لأن الوجود هو الذي يشكل الواقعية الخارجية خلف ذهن الإنسان. اللي يشكل الواقعية شنو هو؟ وجود. وبالتالي لا يمكن تفكيك بين ماذا؟ بين الوجود وبين موجوديته، بين خارجيته، بين كونه واقعا، خلافا للماهية. الماهية لا، ماهية قالب ذهني، قالب ذهني للموجود، يهيئه الذهن ويوصل للذهن بواسطة بتوسط مجموعة من الفعاليات والأنشطة الخاصة بعد ارتباطه بالواقع الخارجي، وينسب هذا القالب الذهني لمن؟ للواقع الخارجي، فيقول ماذا؟ هذا إنسان وهذا كذا، ولا هو في الحقيقة هذا شنو؟ هذا وجود، هذا وجود. الإنسان قالب إلّا توصل للإنسان شو وقت؟ توصل للذهن شو وقت؟ بعد ارتباطه بالواقع الخارجي وعمله الذهني. هذا المطلب أشار له سيد الطباطبائي في متن الكتاب بعبارة قال فيها: من الواضح أن كل شيء، أي شيء، أي كل أمر واقعي، إنما يتوفر على الواقعية تحت ظل الواقع. الأمر الواقعي شنو هو؟ سؤال: ما هو الأمر الواقعي؟ هو المتوفر على الواقعية، المتوفر على الوجود. وإذا فرضنا أن واقع الوجود نسلب عنه الوجود فيكون عدما، فنقول الوجود عدم. والوجود معدوم، ممكن ما ممكن؟ تهافت. أما لو قلنا الماهية معدومة، كلش ممكن. فهذا الفرض لا يتعدى الوهم الفارغ، وهم فارغ. خلنا نقرأ. مهم، هذا هو الدليل، واضح جدا، واضح. الماهية في ذاتها متساوية بالنسبة للوجود والعدم. الوجود لا هو جزء الذات ولا هو تمام الذات، وكذلك العدم خلافا للوجود. وجود ماكو، شنو؟ مو نسبة ومتساوية النسبة، مو متساوية النسبة للطرفين، لا لا، أصلا ممكن تفكيك بين ماذا؟ بين الوجود وبين الواقعية. إن الواقعية هو الذي يشكلها الوجود، فافتراض عدم واقعية الواقع، عدم تحقق الواقع، أو عدم وجود الموجود، هذا افتراض ماذا؟ افتراض متهافت جدا. زين، احنا في صفحة 34. نقول: أمام السوفسطائي المثال الحقيقي الذي لا يعترف سوى بالفكر، سوى الفكر، الأرض، نقول: الأرض موجودة، السماء موجودة، الإنسان موجود، الشيء موجودة، المادة موجودة، القوة موجودة، أي أن لكل مفهوم من هذه المفاهيم واقعية، وذلك حملنا عليها ماذا؟ حملنا عليها الوجود، نحكم عليها جميعا بالواقعية. هذه المواضيع وهذه المفاهيم، على أن الواقعية التي نثبتها لكل مفهوم من هذه المفاهيم ذات معنى مغاير لكل واحد من هذه المفاهيم. هذه زيادة الوجود على الماهية، زيادة ماذا؟ الوجود على الماهية. هذا المفهوم الوجود اللي نحمل عليها مغاير إلها، مو عنها. وذات معنى واحد في كل الموارد التي نحملها فيها، يعني اشتراك المعنى والوجود. ولو كان معنى المحمول والموضوع، هذا رجوع لمن؟ ذات وجود على الماهية. هذا لف ونشر ماذا؟ غير مرتب، مو؟ المرتب غير مرتب. ولو كان معنى المحمول والموضوع في هذه القضايا واحدا فيكون الإنسان موجود يساوي الإنسان إنسان، فسوف لا يكون هناك داع للإثبات لإثبات وجود الإنسان. ليش؟ لأن ثبوت شيء نفسه ضروري. فعندما نقول الإنسان موجود وندعي أن كلمة موجود معناها ماذا؟ عين الموضوع فيها، يعني سوف تكون مرادفة علما للإنسان إنسان. خب الإنسان إنسان تحتاج لا دليل، ضروري ثبوت النفس، فسوف يكون وجود الإنسان غني عن الدليل. والحال أن وجود الإنسان غني عن الدليل أو يحتاج لا دليل، يحتاج إلى دليل كما تقدم في أحد الدروس الماضية، يحتاج إلى دليل. زين، بغض النظر عن أن السوفسطائي لا ينكر هذه المفاهيم، إيه هو صحيح السوفسطائي ما ينكر أكو وجود مفاهيم عند الذهن، ولا ينكر وحدة معنى المحمول أيضا وهو مصداق مفهوم الوجود والواقعية. من هنا ينبغي أن نستنتج، أولا نثبت الواقعية يعني الوجود بين قوسين لكل شيء بمعنى واحد، هاي إشراك المعنى والوجود. اثنين، مفهوم الواقعية اللي هو الوجود يغاير مفهوم كل شيء واقعي، يعني اللي نخلي موضوع بالقضايا، يعني زيادة الوجود على الماهية. ثلاثة، بحكم أننا لا نحسب كل شيء في عالم الخارج عين الآخر، واضح؟ ما نحسب كل شيء، أكو كثرة، أكو كثرة، أكو تمايز. ولا نشك أيضا في أن الإنسان غير الشجر والشجرة غير ماذا؟ غير الإنسان، بأي مفهوم من مفاهيم التغير، وهم أكو تغير، تغير لا يمكن إنكاره، فهما اثنان. إذن يلزمنا القول إننا نستخلص من الموجودات الخارجية مفهومين، أحدهما المفهوم الذي تتمايز به الأشياء الواقعية، وهو الماهيات اللي نجعلها ماذا؟ مواضيع في القضايا، حجر وشجر وإنسان وكذا. والسوفسطائي ما ينكرها، يقول عندنا بذهننا حجر وشجر وإنسان وكذا، لكن هو شنو ينكر؟ ما خلف الذهن. والذي يوافق عليه السوفسطائي أيضا بوصفه فكرا، عندنا فكر ماذا؟ عندنا فكر وتصور عن الإنسان والحجر والشجر، غاية الأمر هو ينكر ماذا؟ وجود واقع خلف الذهن كمفهوم الإنسان مفهوم الشجر. والمفهوم الآخر مفهوم الوجود الواقعية. إذن فكل شيء واقعي يعطينا مفهومين، نظير الإنسان الخارجي فهو يعطينا مفهوم الإنسان ومفهوم ماذا؟ الواقعية أو مفهوم الوجود. لكن سؤال، هذين المفهومين لهما واقعية واحدة أو لهما واقعيتان مختلفتان؟ هل هما من قبيل البياض موجود أو لا؟ ليس من قبيل البياض موجود، نقول ليس من قبل البياض موجود، لأن البياض موجود ماذا؟ مفهومين، وكل مفهوم واقعية خاصة به. هنا لا، مفهومين والواقعية شنو؟ واحدة، اتحدها هوية، أصالت الوجود والواقع هاي نفسها، اسمهم حسب الطباعة ما أعرف ليش إيش. مع الأخذ بنظر الاعتبار، هاي المسألة هاي رقم ثلاثة، يعني أصالت وجود واعتبارات ما هي، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن كل شيء خارجي لا يتعدى أمرا واقعيا واحدا، عندما يقال الإنسان زوج تركي كل ممكن زوج تركي من وجوده ما هي، هذه ما ممكن في الذهن، في الخارج ماذا؟ تحدى هويته. ونستخلص منه مفهومين مختلفين هما الماهية والوجود. نأتي الآن لنرى لمن الأصالة من هذين المفهومين، أي هل هو مفهوم، أي هل مفهوم الإنسان هو الذي يحكي عن الواقعية التي تبغضها المثالية، أم مفهوم الوجود هو الذي يحكي عن الواقعية؟ أيهما يحكي عن الواقعية أولا بالذات؟ من الواضح أن كل شيء أي كل أمر واقعي، هاي العبارة قبل قليل قريناها اللي أنا كنت مثبتها في الدفتر، أي كل أمر واقعي إنما يتوفر على الواقعية تحت ظل الواقع. سؤال، لماذا هو واقعي؟ لماذا هو وجود؟ لأنه ماذا؟ لأنه هو الذي يشكل العالم الخارجي، متوفر على ماذا؟ على الموجودية، على التحقق. وإذا فرضنا أن واقع الوجود نسلب عنه الوجود فيكون عدما، فهذا الفرض لا يتعدى الوهم الفارغ. وهم، ما ممكن ماذا تسلب الواقعية عن الوجود، لأن الواقعية ما ثابتت له من خلال واسطة، حتى برفع الواسطة يرتفع ماذا الوجود عنه. لا، الواقعي الواقع واقعيته بذاته بنفسه، فتستحيل ماذا أن تسلب عنه. ومن هنا نستنتج إن الأصل الأصيل في كل شيء هو وجوده وليس ماهيته، والماهية أمر ذهني. قال نحن عندنا وجود، هذا الوجود شنو؟ يظهر بقوالب، إنسان وحجر وشجر وفلان وفلان وزيد وعبيد وهكذا. الماهية أمر ذهني، أي أن واقع الوجود بذاته أمر واقعي وعين الواقعية، وجميع الماهيات تكون واقعية به. بمن؟ بالوجود. فالوجود ينسب إليها بالمجاز الفلسفي خلال واسطة، بالتبع بالعرض، وبدونه يعني من دون الوجود، يعني عندما نظر الماهية بذاتها من دون الوجود، وبدونه أي بذاتها هي ماذا؟ أمر ذهني واعتباري. هذا خطأ مطبعي، ها؟ بلي. وبدونه يعني والماهية بدونه من دون الوجود بذاتها أمر ذهني واعتباري منتزع، اعتباري يعني منتزع، بل الماهيات صور توجدها الواقعية الخارجية في ذهننا وإدراكنا نتيجة ارتباطنا مع الوجود الخارجي، مع الواقعيات الخارجية، وإلا فهي لا يمكن أن تنفصل في عالم الخارج الموضوعي عن الوجود، ويكون لها وجود مستقل بوجه من الوجود. ممكن خلافة للوجود، ممكن أو لا ممكن؟ ها؟ الماهية موجوديتها بواسطة ماذا؟ بالوجود. أما الوجود فموجوديتها ماذا؟ بوجوده بذاته ليس بواسطة، فيكون الوجود هو الأصيل والماهية هي الاعتبار. لنستكمل إن شاء الله البحث في الأصل والاعتبار، أكو بعض الإضافات إن شاء الله نضيفها قبل أن نوصل ملاحظة استنتاجات. هذا التعظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.